بسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. لو نراجع تاني احنا عشان يبقى كلامنا كلام نطلع بفايدة روحية، نحاول نراجع او نلخص تاني الفضائل اللي طلعنا بيها في الاصحاحات واحد واتنين. احنا خدنا الاصحاح الاول والتاني ومقدمة في المحاضرة الاولى، نطلع بالفضائل اللي درسناها في شخصية دانيال. طبعا دانيال هو رجل الصلاة، دانيال هو رجل الصوم، دانيال هو رجل التسبيح، دانيال هو رجل المحبة، دانيال هو رجل الاتضاع، دانيال يعرف أن يرى الله بعينين نقية، شايف ربنا بمنتهى الوضوح منتهى القوة. دانيال في تشابه كبير جدا بينه وبين يوحنا الرائي، وفي تشابه كبير جدا بينه وبين يوسف، وقلنا بعض مواطن هذه التشابهات. يعني حتى يوسف لما وقف قدام فرعون وقال له احكي لي الحلم بتاعك وانا افسره لك، فقال له كده اليست التعبير لله، يعني التفسير لربنا، قل لي الحلم وانا افسره لك. بنفس التعبيرات ديت قالها برضو دانيال، ان ربنا هو كاشف الاسرار، قل لي الحلم وربنا هيفسره لك على لساني، مش عشان ان انا احسن من كل الناس، لكن علشان ربنا عايز يوضح لك رسالة ومسج معينة. حد طلب مني ان احنا نفسر ايه التمثال، انا طبعا بقول بسرعة شوية فمعلش سامحوني اذا كنت بفوت حاجات ممكن تكون مهمة. ايه تفسير التمثال؟ احنا قلنا تفسيره انها تتعاقب الممالك، لكن ايه بالظبط المقصود بيه؟ نقرأ الحتة دي تاني واقول لكم المقصود بتفسير التمثال ايه. قال له كده هوت، أنت أيها الملك ملوك لأن إله السماوات أعطاك مملكة واقتدارا. إحنا في الإصحاح الثاني عدد 37، حيثما يسكن بنو البشر وحوش البر وطيور السماء دفعها ليدك وسلطك عليها، فأنت هذا الرأس الذهب. هو شاف تمثال رأسه من ذهب، فقال له أنت هذا الرأس الذهب، وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك ومملكة ثالثة من نحاس، تيجي مملكة بعديك من فضة، والمملكة الفضة ديت الرأس الذهب ديت مملكة أشور اللي أخذت إسرائيل، بعد كده يجي مملكة الفضة اللي هي مملكة بابل، وبعدين يجي مملكة كورش اللي هي النحاس، وفي الآخر يجي اليونان. اليونان كانوا في منتهى القوة، الإسكندر الأكبر كان في منتهى القوة، علشان كده شبهه بالحديد، لكن في نهايته ابتدت مملكة اليونان تضعف، عشان كده حط شوية خزف مع الحديد، فقال بعضها يبقى قوي وبعضها هيبقى ضعيف. فالممالك باختصار اللي بتتوالى هي أشور، بعدين بابل، بعد كده مملكة كورش، وبعد كده اليونان. بأكثر من كده تفصيل هيجي الإصحاحات 7 و8 و9 تشرح تعاقب الممالك في رؤى تانية جاية لدانيال، هتشرح بقى تعاقب الممالك بإشارات أكثر، يمكن الإشارة تكون غامضة لكن المعاني أكثر وضوح، يعني تفسيرها يبقى واضح قوي، ازاي مملكة هتقوم على مملكة، وازاي ملك هيجي يبطش بملك ويقعد مكانه، وازاي واحد هيخون من نص ويطلع، وهيشرح بقى بتفاصيل واضحة جدا. فتعاقب الممالك هتحس ان دانيال واقف كده بيتفرج على شريط فيديو في الاصحاحات 7 و8 و9، ويشرح لك بالظبط ايه اللي هيحصل من النهاردة من الزمن اللي هو فيه لغاية معاد ميلاد ربنا يسوع. احنا وقفنا عند الاصحاح الثاني، احنا في الاصحاح الثالث. نبوخذ نصر الملك اللي فات دوت، نبوخذ نصر صنع تمثالا من ذهب طوله 60 ذراعا وعرضه 6 أذرع، ونصبه في بقعة دوار في ولاية بابل. ثم أرسل نبوخذ نصر الملك ليجمع المرازبة والشحن والولاة والقضاء والخزنة والفقهاء والمفتين وكل حكام الولايات ليأتوا لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. يعني إذن اجتمع المرازبة والشحن والولاء والقضاء، عمل التمثال، وأنادى ان اللي مش هيسجد للتمثال اول ما تسمعوا آلات الطرب، وذكر هنا شوية الآلات اللي هي صوت القرن والني والعود والرباب والسنتير وكل انواع العزف، خر كل الشعوب والامم والألسنة وسجدوا للتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. عمل تمثال، ظهر عجبه فكرة التمثال اللي شافه في الحلم، وعجبه فكرة ان هو كان راس التمثال وكان هو الراس اللي ذهب، فالفكرة دي قعدت تكبر جواه، فقال انا اعمل تمثال وكأنه في ضميره ان هذا التمثال يمثله يعني، ويبقى هو الاله وكل الناس تسجد له. وقال حط كده شكل للعبادة وطقس للعبادة، ان الناس هتسمع اصوات الطرب العزف. وطبعا ده يبين لنا اشارة مهمة جدا، ان هم تعلموا الموسيقى والعزف والعبادة بالموسيقى من مين؟ من المزبيين بتوعهم اللي هم اليهود. عشان كده المزمور يقول ايه؟ الذين سبونا قالوا لنا سبحوا لنا تسبحة من تسبيح صهيون. كيف نسبح للرب في ارض غريبة؟ احنا علقنا قيصرتنا خلاص، يعني مش هنقدر نقف نسبح في ارض الغربة، نرجع تاني الهيكل. لانكم معروف عن شعب بني اسرائيل ان هم شعب شاطر جدا في التسبيح وفي الموسيقى، لدرجة ان في مرة من المرات يقول في سفر اخبار ايام ان عدد العازفين في يوم افتتاح الهيكل تصوروا كان كام؟ 4000 عازف. ما بالكم المرنم، غالبا المرنمين دول الشعب كله اللي بيعزفوا لهم 4000 عازف. تخيلوا لو اوركسترا فيها 100 عازف او 200 او 300 عازف، تبقى حاجة رهيبة عشان تشغلي اوركسترا فيها 300 عازف. تخيل بقى لما تبقى 4000 عازف، ده يبين لك قد ايه عظمة الشعب ده في التسبيح. والناس ابتدت تتعلم منهم، فحطوا الات للطرب وقالوا ايه؟ لما تسمعوا صوت الالات ده تيجوا تسبحوا وتسجدوا قدام التمثال. وكل الناس جت سجدت من كل الالسن، لان كان في ثقافات مختلفة نتيجة كذا سبي، هما بيسبوا شعوب كتير فالشعوب بتختلط، كل الناس بتروح تعمل اللي الملك عايزه وخلاص، وتسجد للتمثال وتمشي حالها وتاكل عيش وتعيش يعني محدش وقف وعطل فيها يعني. انما قبل ما اكمل بقية القصة، بعض الناس الباحثين حبوا يهاجموا سفر دانيال، وقالوا ان سفر دانيال اتكتب في زمن غير زمن دانيال، وان سفر دانيال اتكتب قبل الميلاد بحاجة بسيطة جدا في العصر المكابي او المكابي، وعشان كده التعبيرات اللي فيه مش تعبيرات دانيال، وقالوا ان السفر دوت يعني مدسوس كده لكن مش سفر اصيل في الكتاب المقدس. احنا بنرد عليهم بحاجات كتير جدا واثباتات كتير، منها تعاقب الممالك، ومنها ان في احداث حصلت قبل العهد دوت اتكتبت فيه، ومش كأنه واحد بيشوف التاريخ اللي قبله وبيحكيه، لكن ده واحد باصص لقدام وبيحكي، والحته دي واضحه قوي في السفر. التعبيرات واللغه والكلمات اللي استخدمها، لان السفر اتكتب جزء فيه باللغه الكلدانيه، لما كان بينقل كلام على لسان الكلدانيين اللي هي بابل يعني، كان بينقله باللغه الكلدانيه، زي ما بعد شويه يشوف رؤيه فيقول له منى تقيل وفرسين، الكلام ده كلداني. وبقيت السفر مكتوب باللغه العبرانيه اللي هي اصلا لغه السبي نفسه. احد العلامات برضو ادوات العزف دية، القرن والناي والعود والرباب والصنطير، الادوات دي كانت مستخدمة في الجيل ده مش في الجيل بتاع المكابين، فدي اثبات ان فعلا صحة السفر دوت كان مكتوب في عصر دانيال. مهم، لاجل ذلك تقدم حينئذ لجلك الدانيون واشتكوا على اليهود. طول عمر اليهود مضطهدين في السبي وفي اي مكان وفي الشتات، ومحط شكوى الناس كلها. أجابوا وقالوا الملك نبوخذ نصر، أيها الملك عش للأبد، أنت أيها الملك قد أصدرت أمرا بأن كل إنسان يسمع صوت القرن والني والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف يخر ويسجد لتمثال الذهب. تلاحظوا أنهم بيقولوا أنت أيها الملك أصدرت أمرا، ودايما عدو الخير لما يحب يهاجم ولاد ربنا يهاجمه بتهمة سياسية، أنت أصدرت أمر، فأنت ليه الناس ديت مش بتسمع كلامك؟ زي ما قالوا المسيح ده جعل نفسه مقاوما لقيصر فحط بيلاطس في موضع محرج. نفس الحكاية عملوها مع بولس، جاي يقول كلام ضد أمتنا، يعني كلها تهم تبدأ دايما، يعني هي لعبة مشهورة، يقول لا يخدعنا الشيطان لأننا لا نجهل أفكار، هو طول عمره بيلعب نفس اللعبة كده. ومن لا يخر ويسجد فإنه يلقى في وسط أتون النار مضطاقدة. يوجد رجال اليهود الذين وكلتهم على أعمال ولاية بابل شدرخ وميشخ وعبدناغو، هؤلاء الرجال لم يجعلوا لك أيها الملك اعتبارا. شوف الكلام، يعني كلام يسخن وكلام يستفز الملك جدا. آلهتك لا يعبدون والتمثال الذهب الذي نصبت لا يسجدون. حينئذ أمر نبوخذ نصر بغضب وغيظ بإحضار شدرخ وميشخ وعبد ناخو. واخدين بالكم غضب وغيظ دي؟ نبوخذ نصر أصلا رجل مزاجه مش رايق، يعني هو أصلا طبعه قاسي وناشف مش محتاج حد يسخنه ولا يقوله كلمتين. فأمر بغضب وغيظ، وهو ده عدو الخير زي ما نقول في الترنيمة، فهيج الحكام والجند والولاة. ساعات كده يجي بعض في تاريخ الكنيسة نجد انه عدو الخير يهيج الحكومات ويهيج الحكام. ايه الحكاية؟ امر بغضب وغيظ، ما هو الشيطان شغال. قالوا بهؤلاء الرجال قدام الملك، فاجاب نبوخذ نصر وقال لهم: تعمد يا شدرخ وميشخ وعبد ناغو لا تعبدون آلهتي ولا تسجدون، تعمدا يا شدرخ وميشخ وعبد ناغو لا تعبدون آلهتي ولا تسجدون لتمثال الذهب الذي نصب، فإن كنتم الآن مستعدين عندما تسمعون صوت القرن والني والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف إلى أن تخر وتسجدوا للتمثال الذي عملته، وإن لم تسجدوا ففي تلك الساعة تلقون في وسط أتون النار المطاق. من هو الإله الذي ينقذكم من يدي؟ الله أنت نسيت ولا إيه؟ إحنا كنا ماشيين كويس، أنت كنت عارف إله السماء ولسه ساجد من شرعية في الإصحاح اللي فات قدام دانيال، وقلت إن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار. لكن برغم هذا ساعات الإنسان يغلبه طبعه، وساعات الإنسان ينسى. شوف مواقف حلوة قوي مع ربنا، لكن لطبعه القاسي لعنده لقساوة قلبه ينسى. ده أنت شفت دانيال لما حكى لك حلم، أنت ما قلتلوش الحلم، حكاه لك وفسره لك، لسه راجع تقول من هو الإله الذي ينقذكم من يدي، أنت مش عارفه. فأجاب شدرخ وميشخ وعبد ناغو وقالوا للملك: يا نبوخذ نصر، لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر، هوذا يوجد إلهنا لا يلزمنا، يعني بس مش محتاجين ندافع عن إلهنا، بس يعني هوذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك، وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لنعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبت. كلام في منتهى القوة، في منتهى الحسم، في منتهى الشجاعة. نفس الحوار ده تلاقوه في السنكسار في كل صفحة، يقفوا قدام الملوك والأباطرة بمنتهى القوة يقولوا احنا لا نسجد لإلهك ولا يهمنا اللي انت بتعمله، كل تهديدك يقولوا لهم طب خدوا عطايا، يقولوا له خلي العطايا بتاعتك مش عايزينها، يوعدهم ما يجيوش، يتوعدهم ما يجوش، في منتهى القوة والصلابة. لدرجة ان الولاء الرومان اللي كانوا بيضطهدوا المسيحيين، احد الولاء قال كده: اذا مللت الحياة او اذا سأمت الحياة اضطهد المسيحيين. كل يوم تشوف العجب، شوف حاجات خطيرة، اللي يقولوه هناخدك وناخد بيتك وناخد عيالك ما يهموش، اللي ولادها تدبح على رجليها ما تهموهوش، حاجة في منتهى القوة وفي منتهى الجسار. طفل صغير يقف قدام الملك ويقول الكلمتين دول، مش بس التلات فتية، انما روح التلات فتية موجودة على مدار التاريخ كله. فيطلع طفل صغير يقف قدام الملك ويقول له انا مسيحي، يقول له تسجد للأوثان، يقول له ما بعبدش غير ربي يسوع المسيح، يخبطه خبطة واحدة في الارض يموت، يروح السماء ويموت شهيد، ويطلع من جسده معجزات وحاجات في منتهى العجب. ايه ده؟ قوة. كانت الناس عايشة بنفسية الشهيد. عشان كده سيدنا البابا له كلمة حلوة قوي، يقول لك: من له نفسية الشهيد يحسب شهيدا. من له نفسية الشهيد، عارفين يعني نفسية الشهيد؟ يعني واحد عنده استعداد لده يحسب شهيدا حتى لو مستشهدش، زي الأنبا أنطونيوس اللي كان عنده اشتياق طول عمره يموت شهيد. حينئذ امتلأ نبوخذ نصر غيظا وتغير منظر وجهه أكتر، يعني على شدرخ وميشخ وعبد ناغو، فأجاب وأمر بأن يحموا الأتون سبعة أضعاف أكثر مما كان معتادا أن يحم، وأمر جبابرة القوة في جيشه أن يوثقوا شدرخ وميشخ وعبد ناغو ويلقوهم في أتون النار المطاقة. الحكاية مش محتاجة، يعني دول ناس بسطة، ناس متواضعين وبيأكلوا قطاني، جاب لهم جبابرة عشان يربطوهم، جبابرة اللي ربطوهم جابوا نقوا يعني ناس عتاولة علشان يربطوهم. وبعدين ثم أوثق هؤلاء الرجال في سراويلهم، أوثقوا هؤلاء الرجال في سراويلهم أقمصتهم أرديتهم ولباسهم، وألقوا في وسط أتون النار المتقدة. ومن حيث أن كلمة الملك شديدة والأتون قد حمي جدا، قتل لهيب النار الرجال الذين رفعوا شدرخ وميشخ وعبد ناخو. اللي يقرب من الأتون اللهب اللي هو بيبقى حوالين الحرارة اللي طلع حوالين الأتون قتلته، يعني اتحرق مش من النار، اتحرق من التوهج اللي حواليه. وهؤلاء الثلاث رجال شدرخ وميشخ وعبد ناغو سقطوا موثقين في وسط أتون النار المتقط. حينئذ تحير نبوخذ نصر الملك وقام مسرعا فأجاب وقال لمشريه: ألم نلقي ثلاثة رجال موثقين في وسط الأتون؟ فأجاب وقال الملك: صحيح أيها الملك. أجاب وقال: ها أنا أنظر أو ها أنا ناظر أربعة رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة. احنا رمينا ثلاثة، الراجل قاعد بيتفرج على الكرسي بتاعه، بص لقى أربعة بيتمشوا، فتعادل في الكرسي واندهش وتحير، قال لهم: مش احنا رمين ثلاثة مربطين؟ ازاي في أربعة محلولين رايحين جايين؟ ما يعرفش ان النار لا تقوى على ولاد ربنا، ربنا بنفسه يجي في وسط الأتون ويحول للأتون النار إلى ندى ياسمين بارد، زي ما بنقول في التسبيحة بتاعت كيهك. عارفين ندى الياسمين البارد ده يعني حاجة كده، يعني تكييف، يعني تكييف معطر، حاجة كده ناس قاعدين يعني بيتنزهوا، قاعدة لطيفة مش قاعدة أتون خالص. يعني حاجة الوحيدة اللي اتحرقت في الأتون ايه؟ حبال، كانوا داخلين متربطين الحبال تسقط، عشان كده ياما حبال وأوثقة وأوثق بتربطنا لما بنخش في الضيقة ولما بنخش في الأتون بتدوب بتدوب. احنا منبقاش عارفين الأتون ليه، الأتون مش ليك، الأتون للحبال. انت ساعات بتصرخ تقول له: يا رب ليه الأتون، ليه الأتون يا رب، ليه تسمح بالأتون؟ يقولك: بس اصبر، ده انا هبقى معاك جوه الأتون. ايه رأيك في الخبرة دي؟ لو قلت للتلت فتية عندكم استعداد تخشوا في الأتون، قالوا: الله قادر أن يخلصنا من أتون النار، بس مش في ذهنهم يخلصنا ازاي من أتون النار. ربما كان يظنوا ان هما ممكن تيجي سحابة قوية جدا تقف فوق الأتون وتهطل المطر فيطفئ الأتون، كل الناس تسقف يقولوا فعلا ربنا نجاهم من الأتون. كان ممكن يظنوا كده، بس هو ربنا ما حصلش السيناريو ده، هما لقوا نفسهم بيتربطوا بالحبال والباب بيتفتح وبيترموا جوه الأتون فعلا. أتون ولا مش أتون؟ أتون بجد، والنار مرتفعة، والحكاية يعني اللي بيقرب منها بيموت. لكن برغم هذا أنت مش هتموت، برغم أنه أتون، برغم أنك مربط، لكن أنت مش هتموت. يقول لك ريحة النار ما حرقتش لأشعرهم ولا مسكت في هدومهم، ريحة النار ما مسكتش فيهم. ده أنت لو قاعد في قاعدة فيها يعني باربيكيو غالبا تطلع القعدة كلها ريحة الشوي ماسكة فيك. بلاش، لو واحد بيشتغل في شغل، كان زمان في شغلي القديم كنت قاعد في مكتب كل اللي فيه بيدخنه، فكنت اروح ريحتي كلها سجاير، زمايلي كلهم بيدخنوا. الحمد لله زمايلي دلوقتي الشغل الجديد ما الريحة كلها بخور يعني، بس كان زمان الريحة تمسك في الواحد تبقى مضايقاه. فتخيلوا اللي دخل جوه الأتون وريحة النار ما مسكتش فيه، حكاية صعبة جدا يعني. ازاي تحصل دي؟ تتحقق ازاي؟ الا بعمل الله. ده ريحة النار مش هتمسك فيك، ده قال: شعرة من رؤوسكم لا تسقط، من مسك مس حدقة عيني، على الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. طب يا رب ازاي، ازاي في أتون وازاي في الوعود دي كلها في كتاب المقدس؟ قالك: استنى، ما انا قلت في العالم سيكون لكم ضيق، في العالم هيبقى فيه أتون، لكن مش معناه أن أنا سبتكم، أنا غلبت العالم، أنا معاك جوه الأتون، أنا دايس البحر برجلي معاك، أنا سكت الهياج بتاع الطبيعة والبحر عليك. إنما أنت ما تشكش، مش أول ما تشوف الأتون تجزع، مش أول ما تشوف الأتون تدوب. لا، الأتون مش ليك يا حبيبي، الأتون للإيه؟ للحبال. أنت جوه الأتون هتجد خبرة رائعة، انت تحت الصليب هتبقى عامل زي القيرواني، كتفك هيبقى في كتف المسيح، ونفسك هيبقى في نفس المسيح، وريحة المسيح هتبقى في انفك، واهات المسيح ونبضات قلبه هتسمعها، عشان دي خبرة، خبرة رائعة ما يتعلمهاش غير الانسان اللي يدخل تحت ثقل الصليب مع المسيح زي القيرواني. انما ساعات بنبقى عايزين نعرف المسيح عن بعد، نبقى عايزين نتفرج عليه وهو ماشي كده شايل صليب، انما تخش تحط كتفك وتشيل صليب لا. ولو ربنا سمح لك بصليب تبقى زعلان جدا، مع انه انت مش عارف لو تعرف الصليب دوت قد ايه بركة ليك، قد ايه الصليب ده هو طريق السماء انت اللي هتقبل هذا الصليب. عشان كده نسمع عن الشهداء والقديسين في ليلة استشهادهم لما كانوا يكبلوهم بالسلاسل وبالحديد، كانوا يقبلوا السلاسل دي، السلاسل اللي بربطاهم يعودوا يقبلوها، بيعشقوا وبيحبوا السلاسل اللي مربطاهم. ليه؟ ما عارفين السلاسل دي بتفك سلاسل تانية، لان من تألم بالجسد كف عن الخطية، فالسلاسل دي بتفك سلاسل تانية. يا محبال ممكن تكون حبال خطية، حبال ضعف بشري، حاجات كتير قوي فيا مربطاني جوه الألم وجوه الأتون هتدوب. طبعا الرابع اللي يشبه ابن الآلهة هو شخص ربنا. ثم اقترب نبوخذ نصر إلى باب الأتون النار المتقدة، رجل غامر يعني غامر بنفسه، قرب من بصورة طبعا ما تأذهوش، قرب من باب الأتون وأجاب فقال يا شدرخ ومشخ وعبدناغو يا عبيد الله العلي اخرجوا وتعالوا. يا شدرخ ومشخ وعبدناغو يا ايه؟ عبيد الله العلي، وانت كل شوية تغير كلامك، ما انت لسه من شوية بتقول من هو الاله الذي ينقذكم من يدي، دلوقتي بقوا عبيد الله العلي، من شوية كنت بتقول ليس اله زي اله الالهة ورب الارباب كشف الاسرار، دلوقتي بتقول عليه مين هو الاله ده؟ اخرجوا وتعالوا. فخرج شدرخ وميشخ وعبدناغو من وسط النار، فاجتمعت المراذبة بالشحن والولاة ومشير الملك، ورأوا هؤلاء الرجال الذين لم تكن النار قوة على أجسامهم، وشعر من رؤوسهم لم تحترق، وسلاوينهم لم تتغير، ورائحة النار لم تأتي عليهم. فأجاب نبوخذ نصر وقال تبارك إله شدرخ وميشخ وعبدناغو الذي أرسل الملاك وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك وأسلموا أجسادهم لكي لا يعبدوا ويسجدوا لآلهة غير إلههم، فمني قد صدر أمر بأن كل شعب وأمة ولسان يتكلمون بالسوء على إله شدرخ وميشخ وعبدناغو فإنهم يصيرون إربا وتجعل بيوتهم مزبلة، إذ ليس إله آخر يستطيع أن ينجي. هكذا حينئذ قدم الملك شدرخ وميشخ وعبدناغو في ولاية بابل. قصة دايما وأبدا تنتهي في صالح ولاد الله مهما كانت الأحداث والفصول اللي في النص، إنما دايما النهاية في صالح أولاد الله. حتى النهاية ممكن ما تبقاش هنا على الأرض، ممكن تبقى في السماء، إنما برضو في الآخر النهاية في صالح أولاد الله. ما هو ربنا قال كده هيحصل ضيق، ربنا ما تحكش علينا، قال لك في العالم هيبقى فيه ضيق، وقال لك الطريق صعب وكرب وضيق وباب ضيق وقليلون الذين يجدونه كمان. طب إيه اللي يخلي ناس تمشي وراه؟ أكتر شخصية خلت العالم كله يمشي وراها، اليهود قالوا عليه كده انظروا هو ذا العالم كله قد ذهب وراه، هو شخص ربنا يسوع. في واحد بيعمل دعاية لنفسه عشان الناس تمشي وراه، يقول لهم الطريق كرب والباب ضيق والدنيا كلها ورايا ضيق وألم، طب ازاي الناس هتمشي وراك؟ ومع ذلك جاذبية ربنا خلت من كل الأجيال ناس تمشي وراه وتشهد لنعمة ربنا وعنايته ورعايته لأولاده، لدرجة انه يقول في أشعياء 63 آية في منتهى العجب، يقول في جميع ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصه. انت رب بتتضايق لما احنا بنتضايق؟ قال اه. عشان كده زي ما كنت بقول في الاول، ساعات الشيطان يشوه صورة ربنا في عينينا، فيقول لك ده ربنا مديك صليب ومديك الام ومديك ضيقات وقاعد بتفرج عليك وبيتشفى فيك ومش فارق معاه، وانت بتصرخ وربنا ولا سائل. الصورة دي، الرسم ده، الكلمات دي، تعرف على طول لها من عدو الخير. لا يا حبيبي، ده في جميع ضيقهم تضايق، ربنا حاسس بيك جدا وبيتألم معك، وقبل أن تبكي عينيك قلبه بيدمي من أجلك لأنه أب وحاسس بيك. إنما يجوز الألم ده لخيرك، يجوز الألم ده يدوب شوية حبال أنت مش شايف، مش واخد بالك منه. فالقصة تنتهي لصالحهم. الإصحاح الرابع من نبوخذ نصر الملك إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها ليكثر سلامكم، بعد جواب يعني منشور كده، الآيات والعجائب التي صنعها معي الله العلي حسن عندي أن أخبر بها، آيات ما أعظمها وعجائب ما أقواها، ملكوته ملكوت أبدي وسلطانه إلى دور فدور. طبعا الكلمات دي غالبا خدها من دانيال نفسه، أو دانيال حطها على لسانه، يعني عرف أو شاف دانيال لما بيتكلم على إلهه بيتكلم إزاي، لما بيتكلم على إلهه بيتكلم إزاي. وساعات إحنا لما بنتكلم على إلهنا بنبينه في منتهى الضعف، إنما لو حطينا او لو اتكلمنا على الهنا بألقاب ومسميات تخلي الناس تحب ربنا، الحكاية تختلف كتير. تكلم عن الله المحب، تكلم عن الله الحنين، تكلم عن الله ضابط الكل، تكلم عن الله اللي كل الامور في ايديه، تكلم عن الله اللي هو ابو كل البشر وابو التاريخ ومالك الاحداث كلها وبيحرك الكون. تكلم عن الله ده تحس ان الناس تشوف ربنا بعينيك، بدل ما تشوف ربنا ضعيف تشوفه قوي. انا نبوخذ نصر قد كنت مطمئنا في بيتي وناظرا في قصري، رأيت حلما وفروعني والأفكار على فراشي ورؤى رأسي أفزعتني. شاف حلم تاني. فصدر مني أمر بإحضار جميع حكماء بابل قدامي ليعرفوني بتعبير الحلم. حينئذ حضر المجوس والسحرة والكلدانيون والمنجمون وقصصت الحلم عليهم فلم يعرفوني بتعبيره. أخيرا دخل قدامي دانيال الذي اسمه بلشصر كاسم إلهي والذي فيه روح الآله القدسين، فقصصت الحلم قدام. يا بلشصر كبير المجوس، من حيث إني أعلم أن فيك روح الآله القدسين ولا يعصر عليك سر، فاخبرني برؤى حلمي الذي رأيته وبتعبيره. فرؤى رأسي على فراشي هي إني كنت أرى فإذا بشجرة في وسط الأرض وطولها عظيم، فكبرت الشجرة وقويت فبلغ علوها إلى السماء ومنظرها إلى أقاصي الأرض، وأوراقها جميلة وثمرها كثير وفيها طعام للجميع، وتحتها تستظل حيوان البر وفي أغصانها سكن الطيور السماء وطعم منها كل البشر. كنت أرى في رؤى رأسي على فراشي وإذ بساهر وقدوس نزل من السماء فصرخ بشدة وقال هكذا: اقطعوا الشجرة واقبضوا أغصانها وانثروا أوراقها وابذروا ثمرها ليهرب الحيوان من تحتها والطيور من أغصانها، لكن اتركوا الساق أصلها للأرض وبقيد من حديد ونحاس في عشب الحقل، وليبتل بنادى السماء وليكن نصيبه مع الحيوان في عشب الحقل، ليتغير قلبه عن الإنسانية وليعطى قلب حيوان ولتمضي عليه سبعة أزمنة. هذا الأمر بقضاء الساهرين والحكم بكلمة القدوسين لكي تعلم الأحياء أن العلي متسلط في مملكة الناس فيعطيها من يشاء وينصب عليها أدنى الناس. هذا الحلم رأيت أنا نبوخذ نصر. من الحكاية تاني حلم، ما هو قصة كلها رؤى وأحلام بقى في سفر دانيال. شاف حلم عجيب والغلطة تتكرر، يبعت يجيب مين تاني؟ السحرة والمجوس والناس بتوعه، ويقفوا كلهم الطقم كله ولا واحد يعرف يحط تفسير للحلم. المرة دي جاب دانيال وقال له أنا عارف من الآخر أن أنت فيك روح الآلهة القدوسين، والمرة دي مش محتاج أقولك قول لي الحلم وتفسيره، إنما أنا هقولك الحلم وأنت قول تفسير، ما خلاص عندي خبرة يعني. بس في الأول بيلجأ بالطرق بتاعته العادية، وده يبين لك ان الانسان طبعه يغلبه احيانا برغم ان في خبرات روحية، انما احيانا طبعنا يغلبنا. فتلاقي ايه؟ تلاقي كنت في مشكلة دخلت في ضيق وفي قلق، واول ما صرخت لربنا ربنا حل المشكلة. تيجي بعد كده بكام سنة تتكرر مشكلة تانية، تلاقي نفسك بترفع سماعة التليفون وتكلم فلان بيه وتكلم الدكتور فلان وتروح مش عارف ايه وتجيب واسطة ايه، ولما تتقفل قدامك تقول ده الصلاة صحيح، ده كان في مخدع، ده كان في أوضة للتحويل اسمها غرفة التحويل اللي بيقول فيها الصلاة تحرك اليد التي تحرك الكون، لما ارجع تاني للمخدع. طب ما الخبرة دي ما كانت موجودة راحت فين؟ انما الانسان طبعه نساي كل شوية بينسى. فنبوخذ نصر ده صاحبنا نسي تاني، وجاب الناس ومعرفوش يقولوا حاجة، فقال صحيح دانيال، فجاب دانيال وقال له انت فيك روح الالهة القدسين، وحكى له الحلم. ايه الحلم؟ شجرة طويلة عريضة مالية الدنيا كلها وتحتها طيور وحوش وناس بتاكل من ثمرها، ويعني فيها خير كتير. فجأة نزل واحد من السماء سماه الساهر الذي لا ينام، يعني نزل الساهر دوت من السماء وقدوس نزل من السماء فصرخ بشدة وقال اقطعوا الشجرة واقبضوا اغصانها، فقطعوا الشجرة وقطعوا الاغصان بتاعتها وزروها يعني ومشوا منها كل الحيوانات وكل الاحياء، وساب ساق أصلها في الأرض وبقيد من حديد ونحاس في عشب الحقل ليبتل بنادى السماء. قال سيبوا حتة صغيرة يجي عليها نادى السماء ويجي عليها المطر، وقال كده ليتغير قلبه، الحتة الصغيرة دي تتغير قلبه يعني تمثل شخص، وليعطى قلب حيوان ولتمضي عليه سبعة أزمنة. هذا الأمر بقضاء الساهرين والحكم بكلمة القدسين لكي تعلم الأحياء أن العلي متسلط في مملكة الناس. العلي متسلط فين؟ في مملكة الناس. حتة كلمة جميلة جدا. خلي بالك ان ربنا متسلط حتى في مملكة الناس، عشان كده التاريخ كله في ايد ربنا، وقلب الملك في يد الله كجداول المياه يميله. القلب بتاع الملك ده في ايد ربنا، هو اللي يحركه شمال ويمين. اوعى تفتكر ان في ناس بتتحكم في الاحداث زي ما دانيال كان شايف في اول السفر وقال كده. هو كلمة عجيبة جدا، قال ايه في اول السفر؟ قال اول اصحاح خالص، سلم الرب بيده يهويقيم. فاكرين لما كان بيتكلم عن السبي؟ سلم الرب بيده. اصل الحكاية في ايد ربنا. انتوا فاكرين اسماء واشخاص وممالك؟ ابدا، دي قصة كلها بتاعت ربنا. حينئذ تحير دانيال الذي اسمه بلشصر ساعة واحدة وافزعته افكاره. يعني دخل في حيرة او في صراع او في صلاة مع ربنا او في خلوة، حاجة زي كده. عارفين لما نحمية يقول فصليت الى اله السماء وقلت، تحير دي يعني دخل في صراع مع الله. اكشف يا رب الحكاية يعني هتمشي ازاي. فتحير دانيال الذي اسمه بلشصر ساعة واحدة وافزعته افكاره، يعني ما كأنه بيشوف التفسير فانزعك كده. واجاب الملك وقال يا بلشصر لا يفزعك الحلم ولا تعبيره. فاجاب بلشصر وقال يا سيدي، الحلم لمبغضيك وتعبير لأعاديك. الشجرة التي رأيتها التي كبرت وقويت وبلغ علوها السماء ومنظرها كل الأرض، وأوراقها جميلة وثمرها كثير وفيها طعام للجميع، وتحتها سكن الحيوان البر وفي أغصانها سكن طيور السماء، إنما هي أنت أيها الملك الذي كبرت وتقويت وعظمتك قد زادت وبلغت السماء وسلطانك إلى أقاصي الأرض. حيث رأى الملك ساهرا وقدوسا نزل من السماء وقالوا اقطعوا الشجرة واهلكوها، ولكن اتركوا الساق أصلها في الأرض وبقيد من حديد ونحاس في عشب الحقل، وليبتل بنادى السماء وليكن نصيبه مع حيوان البر حتى تمضي عليه سبعة أزمنة. فهذا هو التعبير أيها الملك، قال له الحلم، وهذا هو قضاء العلي الذي يأتي على سيد الملك. يطردونك من بين الناس وتكون سكنك مع حيوان البر، ويطعمونك العشب كثيران، ويبلونك بنادى السماء فتمضي عليك سبعة أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس ويعطيها من يشاء. وحيث أمروا بترك ساق وأصول الشجر فإن مملكتك تثبت لك عندما تعلم أن السماء سلطان. لذلك أيها الملك فلتكن مشورتي مقبولة لديك، وفارق خطاياك بالبر وأثامك بالرحمة للمساكين، لعله يطيل اطمئنان يطال اطمئنانك. في الاول قال له كلام حلو، قال له انت حضرتك هو الشجرة العظيمة ديت، شكلك شيك قوي، الناس كلها بتاكل منك، الناس كلها بتتآوى تحت اغصانك، لكن ما تفرحش كتير لان هينزل القدوس والساهر. كلمة الساهر دي تفكرنا بالرعاية، الله ساهر على شعبه وسهران قدوس اسرائيل، حارس اسرائيل ايه؟ لا ينعس ولا ينام، لا ينعس ولا ينام. عشان كده من صفاته انه ساهر. عارفين لما جم يطلبوا دخول الأقباط تحت ولاية ملك روسيا، فيقولوا بابا بطرس الجولي أظن يقول إيه، قال له احكي لي كده الملك بتاع روسيا بتاعك دوت بيعيا؟ قال له آه. زي أي إنسان؟ قال له بينام؟ قال له آه. قال له هيموت؟ قال له يعني كلنا لها يعني. قال له خلاص إحنا بقى حارس إسرائيل بتاعنا لا ينعس ولا ينام ولا يتعب ولا يموت، ده اللي يحمين. فاللي بيحمينا الساهر، انت خش نام بقى براحتك، غمض عينيك ونام وانت مطمن، لان في واحد ايه؟ ساهر. فمن اجمل الالقاب لربنا اسم الساهر، الساهر القدوس. حتى نبوخذ نصر نفسه سماه كده، او اتكشف له ان ربنا ساهر كده. فقال له كده لتكن مشورتي مقبولة لديك، فارق خطاياك بالبر وأثامك بالرحمة للمساكين، لكي لعله يطال اطمئنانك. يعني عمل البر وعمل الرحمة وعمل التوبة يدي اطمئنان ويدي سلام، لأنه لا سلام يقول الرب هتفضل فقد سلامك، وعلامة على أنك مش في المسيح، وعلامة على أنك مضطرب، ده انديكيتر كده، مؤشر ربنا حطه جواك. كل ما بلاقي نفسي عصبي متوتر فقد سلامي أعرف في حاجة غلط. فارق خطاياك بالبر، أو فارق خطاياك بالبر وأثامك بالرحمة للمساكين. محتاج تعمل حاجتين، تتوب وتعمل أعمال رحمة، لأنك في منتهى القسوة وفي منتهى الخطية. توب عن الخطية واعمل أعمال رحمة. أما الساق الصغير اللي هيفضل ده هيتغير ويبقى شكله زي الحيوان، لكن ربنا أبقى له بقية عشان يرجع مرة تانية. كان هذا على كل هذا جاء على نبوخذ نصر الملك عند نهاية 12 شهرا كان يتمشى في قصر مملكة بابل بعد سنة من الكلام، يعني غالبا سمع الرسالة وطنش تماما أو يعني ما شغلش باله بيها. أجاب الملك فقال، كان بيتمشى في القصر، وأجاب الملك فقال أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي؟ وقع فين؟ في الكبرياء. وقبل السقوط كبرياء، وقبل الكسر كبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. والكلمة بعد في فم الملك، وقع صوت من السماء قائلا لك يقولون يا نبوخذ نصر الملك أن الملك قد زال عنك ويطردونك من بين الناس وتكون سكنك مع حيوان البر وطعمونك العشب كثيران، فتمضي عليك 7 أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس وأنه يعطيها من يشاء. سمع الصوت جاله من السماء، صدر الأمر. فأنت حاسس في أشد روعنة الملك والقوة والجبروت بتاعك، هو ده اليوم. عامل زي الغني الغبي اللي قال كل يا نفسي واشبعي انك غدا تموتين. يا غبي، الليلة تأخذ نفسك منك، لما تقول سلام واطمئنان يبغتك الله فجأة. عشان كده لازم الإنسان يكون يقظ. أكتر حاجة تغيظ ربنا هي الكبرياء. يمكن الزنا، يمكن النجاسة، يمكن أصعب الشرور اللي ممكن تكون حصلت من البشر، ممكن ربنا يغمض عينه ويقول عن ضعف، يمكن لو تابوا سامحهم. إنما الكبرياء بيستحضر غضب الله، بيصب غضب الله. الله يقاوم المستكبرين، أما المتواضعين فيعطيهم نعم. فربنا يتضايق ويتغاظ جدا من الإنسان المتكبر. في تلك الساعة تم الأمر على نبوخذ نصر فطرد من بين الناس، يعني أخذ شكل كده مش إنساني، وأكل العشب كثيران، وابتلى جسمه بندى السماء حتى طال شعره مثل النسور وأظافره مثل الطيور. وعند انتهاء الأيام أنا نبوخذ نصر رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقلي. كلمة في منتهى الروعة، رفعت عيني نحو السماء فرجع إلي عقلي. أتاري الواحد لما مش بيبص ناحية السماء بيفقد صوابه، بيفقد عقله. طول ما هو باصص على جمال القصر وعلى ملكه وعلى المملكة اللي بناها عشان يسكن فيها بقوته وبقدراته، بيطير عنه صوابه وبيطير عنه عقل. إنما في آخر الأيام رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقل. الواحد لما يبص ناحية فوق يتضع وينسحق. يحكوا إنه لما يدخل حرامي يسرق خنازير في حظيرة خنازير، يعمل إيه؟ خنزير له طريقة في السرقة بتاعته، يقولوا كده يعني، كنت سمعتها مرة. خنزير طول ما سوري يعني في التعبير وشه في الأرض، صوته يبقى عالي جدا ومزعج جدا، فلو جه يشيله يفضح الدنيا. فأول حاجة يعملها يقوم شايله وقلبه على ظهره، فأول ما رصت تدلدل كده لورا الحبال الصوتية بتاعته يعني زي ما تقول بتعطل، فما بيصرخش ولا بيعمل حاجة، بيطلع بيه في منتهى الهدوء. فهو لما يبص ناحية السماء الصوت العالي واللخبطة والجعير والزعيق بيروح. فنبوخذ نصر عمل كده، طول ما هو باصص في الأرض صوته قد كده، لكن لما يرفع عينه ناحية السماء يرجع إليه عقله. في نهاية الأيام رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقلي، وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد الذي سلطانه سلطان أبد وملكوته إلى دور فدور. تلاحظوا نفس التعبيرات بتاع دانيال تتكرر تاني. وحسبت جميع سكان الأرض كلا شيء، وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض، ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. خبرة كتير من شعب ربنا أو كتير من ولاد ربنا مش عارف أنه لا يوجد من يمنع يده، محدش يقدر يقول ربنا ما تعملش، محدش يقول ربنا بتعمل كده ليه. لكن الإنسان اللي يرفع عينه نحو السماء ويفهم فعلا قوة وعظمة ربنا يتضع جدا، يصغر جدا قدام نفسه ويعرف انه حجمه ولا حاجة. ده انت حدد إنسان ضعيف ساكن على كوكب اسمه الارض ضمن مجرة مش عارف ايه في زيها مش عارف كم مليون في كون وسيستم كبير قوي خلقه ربنا. ايه انت اللي هتحاسب ربنا؟ ومع ذلك انت صغير خالص ده اول ما بتقول يا ربنا يا ابانا الذي في السماوات يعني ينتبه لك واسمع جدا. انما ده مش حاجة تخليك قلبك يرتفع ولا تتجبر. ما يخلينيش انسى نفسي برضه، مهما كنت صغير انا غالي قوي عند ربنا، بس مهما كنت غالي على ربنا مش ممكن اتكبر وقلبي يرتفع وانسى. مش عشان انا ابن اتهاون، مش عشان انا ابن اتهاون. احنا ساعات لاننا اولاد ربنا ولاننا قريبين ولاننا عارفين مراحم قلب ربنا نتهاون. المفروض كونك ابن ده ما دعاه انك تكون اكثر امانة واكثر محبة تجاه ابوك. في ذلك الوقت رجع إلي عقلي وعاد إلي جلال مملكتي ومجدي وبهائي وطلبني مشيري وعظمائي وتثبت على مملكتي وازدادت لي عظمة كثيرة. فالآن أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق وطرق عدل، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على أن يزله. عرف بقى الإيه الحقيقة وحفظ الدرس، طلع بكونكلوجن بقى. من يسلك بالكبرياء فهو قادر أن يزله. فعلى ايه رفع راسي وعلى ايه ماشي ادب في الارض واقول يعني مفيش حد قدي؟ من يسلك بالكبرياء فهو قادر ان يزل، يعني خلي عنده مخافة بقى. كانش عنده مخافة فدخل في الالم ده او الضيق ده، طلع بالدرس طلع بالمخافة. لا خلاص، من يسلك بالكبرياء فهو قادر ان يزله. من هنا ورايح تفضل عيني مرفوعة ناحية السماء، من هنا ورايح قلبي ما يرتفعش تاني. صح. الخامس، بلشصر الملك صنع وليمة عظيمة لعظمائه الألف وشرب خمرا قدام الألف. هنا بقى نقلنا على ملك تاني، بلشصر. بلشصر ده حفيد غالبا نبوخذ نصر. صنع وليمة عظيمة لعظمائه الألف وشرب خمرا قدام الألف، وإذا كان بلشصر يذوق الخمر أمر بإحضار أنية الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذ نصر أبوه من الهيكل. هنا كلمة أبوه مش معناها أبوه على طول، لكن ساعات الجد يتقال عليه أب برضه. الذي في أورشليم ليشرب بها الملك وعظماء وزوجته وسراريه، حينئذ أحضروا أنية الذهب التي أخرجت من الهيكل بيت الله الذي في أورشليم وشرب بها الملك وعظماء وزوجته وسراريه. كانوا يشربون الخمر ويسبحون آلهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر. عندهم آلهة كتير، ويشربوا خمرة ويسكروا ويسكروا ويقعدوا يتنجسوا ويعملوا خطايا. كان دايما عبادة الأوثان مرتبطة قوي بالزنا. في تلك الساعة ظهرت أصابع يد إنسان وكتبت بإزاء النبراس على مكلس الحائط قصر الملك، والملك ينظر طرف اليد الكاتبة. حينئذ تغيرت هيئة الملك وأفزعته أفكاره وانحلت خرز حقويه واستقت ركبتيه. فصرخ الملك بشدة لإدخال السحرة والكلدانيين والمنجمين. فأجاب الملك وقال للحكماء بابل، أي رجل يقرأ هذه الكتابة ويبين لي تفسيره فإنه يلبس الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقه ويتسلط سلسا في المملكة. ثم دخل كل حكماء المملكة فلم يستطيع أن يقرأوا الكتاب ولا أن يعرفوا الملك بتفسيره. إيه اللي حصل؟ حفلة مهيبة جدا والناس كلها ماجنة قاعدة بتاكل وبتشرب وبتسكر، وإمعانا في الشر الشيطان يوحيله بفكرة ما تجيب أواني الذهب اللي جدك جابها من الهيكل عشان تصب فيها خمر وتشرب. هي كانت مركونة يعني، لا جيبها بقى تشرب وتسكر فيها النهاردة. ساعات كده الشيطان يوحي في المجالس اللي شبه كده والقعدات اللي شبه كده للناس ازاي يهينوا اسم ربنا وازاي ينجسوا اسم ربنا، بلبس بأكل بشرب بهزار حاجات كده، تحس انك بتمسك الاواني الذهب بتهنها. ايه الاواني الذهب دي؟ انت احنا، مش احنا هياكل الله وروح الله ساكن فينا؟ الاواني بتاعت الهيكل مش هي اللي متدشنا بالميرون؟ اقصد اواني الهيكل بتاعنا دلوقتي مش هي اللي متدشنا بالميرون؟ طب ما احنا كمان اواني مدشنا بالميرون. تخيلوا لو اتصب فيها خمر نجس، تخيلوا لو خدنا اواني الهيكل وصبنا فيها او حطينا فيها طين ووساخة وحاجات مش كويسة وقذارة وحاجات مش كويسة، حاجة صعبة جدا يعني. فساعات الحفلات اللي من النوع ده تقلب غم. هو قاعد بص لقى جنب النبراس يعني جنب النور او الاضاءة على مكلس الحائط يعني زي العتبة كده العليا بتاعت الحائط او زي الركن كده بتاع السقف، ايد بتكتب اصابع بتكتب. فالراجل اتعدل في الكرسي بتاعه واتفزع وخاف جدا واتخض، وايه الحكايه؟ القعده قلبت غم، وقف الحفله، واللي كان بيغني واللي كان بياكل وكان بيشكر بيشرب، ودخلوا لي السحره ودخلوا لي الحكمه والكلدانيين عشان يفسروا. دخلوا كلهم طبعا، بصوا على الكتابه، كل الناس شايفاها بعينيهم، بس ايه مش عارفين ايه الايد اللي ظهرت وكتبت ايه، محدش فاهم. فلغز عجيب، ما هي الكتابه مكتوبه منقوش على الحيطه نقش، هنقول ايه يعني؟ ما موجود، مين عملها دي؟ اشمعنى بقيه الحيطان ما فيهاش نقش؟ اشمعنى هنا في كتابه؟ ففي رساله. وخطوره بقى، او اللي يزيد الموقف يعني صعوبه، ان الرساله مش واضحه، فاحنا عاملين زي اللي شاف حلم برضه ومش فاهم تفسيره. أما الملكة فلسبب كلام الملك وعظماءه دخلت بيت الوليمة، فأجابت الملكة وقالت: أيها الملك، عش للأبد، لا تفزعك أفكارك ولا تتغير هيئتك، يوجد في مملكتك رجل فيه روح الآلهة القدسين، وفي أيام أبيك وجدت فيه نيرة وفطنة وحكمة كحكماء الآلهة، والملك نبوخذ نصر أبوك جعله كبير المجوس والسحرة والكلدانيين والمنجمين أبوك الملك. من حيث أن روحا فاضلة ومعرفة وفطنة وتعبير الأحلام وتبيين الألغاز وحل عقد وجدت في دانيال هذا الذي أسماه الملك بلشصر، فليدعى الآن دانيال فيبين التفسير. الملكة اللي دخلت دي مش مراته، لكن غالبا جدته، وعصرت نبوخذ نصر، فقالت له: على فكرة عندك واحد في مملكتك، ما تحترش يعني، عندك واحد يعرف. وقعدت توصف له دانيال ده بقى ايه، تقول له قصائد شعر يعني، راجل بقى فيه روح الآلهة القدسين، وراجل فيه نيرة وفطنة وحكمة كحكماء الآلهة، فيه روح فضيلة ومعرفة وفطنة وتعبير الأحلام وتبيين الألغاز. يعني واضحة أنها كانت عارفة دانيال كويس. دانيال كان فين كل الزمن ده؟ غالبا دانيال بقى كانت ركن، عجز شوية، ركن على الرف شوية، جم ناس يعني خدوا مكانه، يعني مهم دانيال كان مش في الصورة في الأيام دي. وقالت له: سماه أبوك بلشصر. بلشصر غالبا كان أحد الآلهة بتاعته، ومن عظم دانيال سموه على اسم الإله ده يعني. فقالت له: يعني ده سماه أبوك بلشصر، يعني دي علامة على قد إيه الراجل ده متمكن. حينئذ أدخل دانيال إلى قدام الملك، فأجاب الملك وقال لدانيال: أأنت هو دانيال من بني سبي يهوذا الذي جلبه أبي الملك من يهوذا؟ دخل برضه دخلة فيها كده عجرفة يعني. قد سمعت عنك أن فيك روح الآلهة، وأن فيك نيرة وفطنة وحكمة فاضلة، والآن أدخل أمامي قدامي، والآن أدخل قدامي الحكماء والسحرة ليقرأوا هذه الكتابة ويعرفوني بتفسيرها، فلم يستطيعوا أن يبينوا تفسير الكلام، وأنا قد سمعت عنك أنك تستطيع أن تفسر تفسيرا وأن تحل عقدا، فإن استطعت الآن أن تقرأ الكتابة وتعرفني بتفسيرها، فتلبس الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقك، وتتسلط سلسا في المملكة. انت بقى دانيال اللي بيحكوا عنك ده، انا سمعت عنك انك تعرف تعمل. خلي بالك، في ناس دخلت ما عرفتش تقول حاجة، انت لو عرفت هلبسك وهديك وهعملك. دانيال واقف سمع الكلام وهو ايه، ساكت. فاجاب دانيال وقال قدام الملك: لتكن عطاياك لنفسك وهبهباتك لغيري. يعني الدخلة دي مش بتاعتي انا، مش بتاع الحاجات دي، ذهب ايه وقلادة ايه. لتكن عطاياك لنفسك وهبهباتك لغيري، لكني أقرأ الكتابة للملك وأعرفه بالتفسير. خلي بالكم، مرة الأولانية في نبوخذ نصر لما دانيال فسر الحلم، الملك اداله عطايا وهدايا وحاجات كتير، وقال إن دانيال قال له: طب ادي إخواتي، فجاب إخواته وكرمهم وقدمهم في المملكة. بس كان بعد إيه؟ بعد ما فسر الحلم. مرة دي الراجل داخل فيه دخلة قال له: هو أنت دانيال يعني؟ هديك وهعمل لك. قال له: مش عايز حاجة يعني، من الاول احسن تفتكر ان انا جاي عشان اخد، لا انا مش بتاع كده، انما هفسر لك يعني. انت ايها الملك العلي اعطى، انت ايها الملك، فالله العلي اعطى اباك نبوخذ نصر ملكوتا وعظما وجلال وبهاء، وللعظمة التي اعطى اياها كانت ترتعد وتفزع قدامه جميع الشعوب والامم والالسن، فايا شاء قتل، وايا شاء استحيا، وايا شاء رفع، وايا شاء وضع. فلما ارتفع قلبه وقست روحه تجبرا، وانحط عن كرسي ملكه، ونذع عنه جلاله، وطرد من بين الناس، وتساوى قلبه بالحيوان، وكانت سكناه مع الحمير الوحشية، فأطعموه العشب كثيران، وابتل جسمه بنادى السماء، حتى علم أن الله العلي سلطان، أن الله العلي سلطان في مملكة الناس، وأنه يقيم عليها من يشاء. طب إيه لزوم الكلام ده كله؟ الراجل قاعد في حفلة وجاب الناس ومبسوطين. قال له: لا أحكي لك التاريخ بقى، عشان انت بين عليك نسيت جدك ده ولا ابوك ده فاكر كان ربنا مديله ممالك وعز ومجد، انما لما تكبر ربنا عمل وسوى فيه وعمله زي الحيوان وكلام بقى ايه في منتهى بيخبط يعني. وانت يا بلشصر ابنه لم تضع قلبك مع انك عرفت كل هذا، لم تضع يعني لم تتواضع مع انك عرفت كل هذا. ما هي دي العجب بقى بتاع الانسان، يبقى عارف ومع ذلك برضو يستمر في خطأه. بل تعظمت على رب السماء فأحضروا قدامك أنية بيته وأنت وعظمائك وزوجاتك وسراريك، شربتهم بها الخمر وسبحت آلهة الفضة والذهب والنحاس والحديد والخشب والحجر التي لا تبصر ولا تسمع ولا تعرف. أما الله الذي بيده نسمتك نفسك يعني وله كل طرقك فلن تمجده. أنت برضو وقعت في الكبرياء والتعظم قدام ربنا. حينئذ أرسل من قبله طرف اليد فكتبت هذه الكتاب، وهذه هي الكتابة التي سطرت منى منى تقيل وفرسين. التعبيرات دي طبعا كلداني، وهذا تفسير الكلام منى أحصى الله ملهوتك ملكوتك وأنهى، تقيل وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، فرس قسمت مملكتك وأعطيت لمادي وفارس. منى منى تقيل وفرسين، منى أنهى الله ملكوتك وأنهى، تقيل وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، فرسين أو فرس قسمت مملكتك لمادي وفارس. طبعا تقسيم المملكة ظهر بعد كده، منى يعني ربنا أنهى ملكوتك، إنما احنا نقف عند الكلمة اللي بتقول وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، يعني عايز يقول له النهاردة أنت في الميزان، النهاردة اتحطيت في كفة الميزان، لكن أنت في الميزان زي ما الميزان المزمور بيقول في الموازين إلى فوق، يعني تطفق الكفة بتاعتك ما بتطبش يا بلشصر يا بلشصر آسف، لأنك أنت حطيت في قلبك، قلبك ارتفع، وكل ما قلبك يرتفع كل ما الكفة ترتفع معك، كل ما قلبك يتضع كل ما الكفة تنزل، كل ما يبقى ليك تمن وليك قيمة قدام ربنا. القديسين بيقولوا كده المتكبرون عاملين زي الدخان يرتفع إلى فوق لكن بينما هو يرتفع يختفي واضمحل، والمتضعون عاملين زي الحجر ينزل إلى تحت وبينما هو ينزل هو راسخ وثابت. فللأسف أنت في الكفة في الموازين إلى فوق زي ما المزمور بيقول. يا ترى لما تحط في الميزان، الميزان هيوزن إيه؟ فيه قلبي فيه إيه يتوزن؟ ويا ترى قدامي الميزان ما تحط الناحية التانية وصيت ربنا هيطلع الميزان شكله عامل ازاي؟ سؤال مهم. انت في الميزان وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، كلمة ترعبنا وتخوفنا وتخلي الواحد يهتم ان كل شوية يحط نفسه في الميزان قبل ما ربنا يحطه في الميزان. عشان كده نسمع ان القديسين خرجوا كلهم للبرية، لبرية شهيد، او سموا البرية شهيد. شهيد يعني ميزان القلوب، شي يعني قلب، آسف هيت يعني قلب، وشي يعني ميزان. فحطوا قلوبهم في الميزان كأن كل واحد منهم خرج عشان يحط قلبه في الميزان ويوزن قلبه يشوف بالظبط ايه اللي في قلبه. لكن في واحد مش مشغول يوزن قلبه، مشغول يوزن فلوسه ومشغول يوزن امواله وثروته، وفي واحد مشغول ازاي يوزن قلبه. حينئذ أمر بلشصر أن يلبسوا دانيال الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقه وينادوا عليه أن يكون متسلطا سلسا في المملكة، برغم أن الكلام شديد بس الراجل حس أنه شكلها كده صح يعني. في تلك الليلة قتل بلشصر ملك الكلدانيين فأخذ مملكة داريوس المادي وهو ابن 62 سنة. في نفس الليلة دخل المادي آسف داريوس مملكة مادي دخلت وقتلت بلشصر في نفس الليلة. يقولوا ان كانوا اثناء الحفلة دي كلها هم ملهيين في اللهو وفي اللعب والحفلة، كانوا مملكة مادي بيحفروا نفق او زي قناة كده للنهر من تحت الاسوار، وفجأة فتحوا المية بتاعت النهر فالمية عبرت ودخلت، فدخلت غمرت المدينة كلها، وبالطريقة دي عرفوا يخشوا. وفي نفس الليلة يدخل مادي الى جوه اسف داريوس الى داخل القصر ويضرب بلشصر ويموت في نفس اليوم وتتاخد المملكة بتاعته. الإصحاح السادس بقى. حسن عند داريوس أن يولي على المملكة 120 مرذبانا يكونون على المملكة كلها، وكل هؤلاء ثلاثة وزراء أحدهما وعلى هؤلاء ثلاثة وزراء أحدهما دانيال، لتؤدى المراذبة إليهم الحساب فلا تصيب الملك خسارة. حط شوية وزراء، داريوس بقى جه وحط حكومة جديدة، شوية وزراء وفوقهم ثلاثة، وفوق الثلاثة أو من الثلاثة دول دانيال. ففاق دانيال هذا على الوزراء والمراذبة لأن فيه روحا فضلة، وفكر الملك في أن يوليه على المملكة كلها. ثم إن الوزراء والمراذبة كانوا يطلبون علة يجدونها على دانيال من جهة المملكة، فلم يقدروا أن يجدوا علة ولا ذنبا، لأنه كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب. فقال هؤلاء الرجل: لا نجد في على دانيال هذا علة إلا أن نجدها من جهة شريعة إله. تهمة واضحة وثابتة وواحدة على مدار العصور كلها، لا نجد فيها علة إلا من جهة إلهه. يعني هو أمين وشاطر وحلو، كل حاجة فيه كويسة، يا فلان أنت كل حاجة فيه كويسة ما عدا أنك مسيحي، ما عدا أنك بتاع ربنا. نفس تهم وأحلى تهمة، وريتها التهمة دي على مزاج ربنا، يريت كلنا نتهم بيها يعني. فقال هؤلاء الرجال: لا نجد على دانيال هذا علة إلا أن نجدها من جهة شريعة إله. حينئذ اجتمع هؤلاء الوزراء والمرازبة عند الملك وقالوا له هكذا: أيها الملك داريوس، عش إلى الأبد، إن جميع وزراء المملكة والشحن والمراذبة والمشيرين والولاة قد تشاوروا على أن يضعوا أمرا ملكيا ويشددوا نهيا بأن كل من يطلب طلبة حتى 30 يوما من إله أو إنسان إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود. مسكوا دانيال بقى من إيده اللي بتوجع، هم عارفين إن ده كل حاجة بتكلم فيها مع ربنا، فاستصدروا أمر في منتهى العجب، يعني طلبوا من الملك يكتب فرمان الأول والفريد والوحيد من نوعه على مستوى كل الممالك. قالوا ايه؟ محدش يطلب طلب غير من الملك. يعني ايه يعني؟ يعني طلعوا قرار ممنوع حد يصلي، يعني ما انا مش ممنوع حد يصلي وقت الشغل؟ قال لا، ممنوع حد يصلي اصلا، ما تصليش اصلا، ده القرار لمدة 30 يوم. هم عارفين دانيال مش هيمسك نفسه يعني 30 يوم من غير صلاة، لإلا بقى بعد كده يطرح في جب الأسود. فثبت النهي أيها الملك، وامضي الكتابة لكي لا تتغير كشريعة ماديا وفارس التي لا تنسخ. لأجل ذلك أمضى الملك داريوس الكتابة والنهي. عجبت داريوس، أكل الطعم يعني، وراح ختم لهم الفرمان ده. ما يعرفش أن المكيدة موجهة ضد دانيال. فلما علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته نحو أورشليم، فجلس على ركبتيه 3 مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. فاجتمع حينئذ هؤلاء الرجال فوجدوا دانيال يطلب ويتضرع قدام إلهه، فتقدموا وتكلموا قدام الملك في نهي الملك: ألم تمضي أيها الملك نهيا بأن كل إنسان يطلب من إله أو إنسان حتى 30 يوم إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود؟ فأجاب الملك وقال: الأمر صحيح كشريعة ماديا وفارس التي لا تنسخ. حينئذ أجابوا وقالوا قدام الملك: دانيال الذي من بني سبي يهوذا لم يجعل لك أيها الملك اعتبارا ولا للنهي الذي أمضيته، بل 3 مرات في اليوم يطلب طلبته. حاجة عجيبة، الرجل قاعد في بيته بيصلي، فاتح شباكه في العلية، في العلية علية يعني دور عالي، هم ماشيين في الشارع يعني عشان يشوف العلية ده محتاج ايه يطلع له، يعني عاملين له كمين يعني، يعني مش بيصلي في حتة، ده راجل في بيته وفي علية، فتح الشباك ناحية أورشليم لأن قلبه إيه يشتاق دائما لأورشليم. لم تنسيه أيام السبي أورشليم، لأنه إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني والتصق لساني بحنكي إن لم أذكرك. دي مشاعر اللي في السبي، مشتاق لأورشليم زينا كده، كلنا مشتاقين لأورشليم السمائية، مشتاقين للملكوت الأبدي. ليست لنا هنا مدينة بقية، لكن احنا نبص على السماء، فقلبنا على طول متشعلق ناحية السماء، ففاتح شباكك ناحية السماء واقف بتصلي. ما هي الصلاة عبارة عن نافذة على السماء، الصلاة عبارة عن نافذة عن السماء، كل يوم تفتح الشباك وتاخد لقطة، فتبقى الخطوة مش بعيدة. يوم ما نقول لك يلا هنروح السماء تبقى الحكاية قريبة، ما انت متعود كل يوم تبص على السماء. المهم راحوا قالوا للملك: ده دانيال 3 مرات في اليوم، قانونه كده يصلي 3 مرات، ويقول لك كما كان يفعل كل يوم، يعني دنيا ماشية زي ما هي، ملوش دعوة اللي قال يتقال، لكن محدش يقدر يمنعني عن محبة المسيح. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة ولا ضيق ولا سيف ولا عري ولا خطر ولا جوع؟ من أجلك نومات كل النهار تفرقش معانا، المهم ايه هنصلي، يعني هنصلي زي الكلمة اللي بيقولها سيدنا البابا قال لك انا هصلي مهما حصل لي، يقف يصلي. ده محدش ممكن واحد يبقى محدش بيضايقه يعني، ولا في منشور من الملك ولا حاجة، ولا في ضغوط، ولا في حد بيضطهد، ولا حد بيمنعه انه يصلي، ومع ذلك بس مش قادر يقوم من قدام التلفزيون، او مش قادر يقوم على حيله يقف يصلي. فدانيال يدلنا كلنا في محبته لربنا ومحبته للصلاة وامانته في قانون الروح. بصوا امانته في قانون الروح بقى تعمل له ايه بعد كده. فلما سمع الملك هذا الكلام اختاز على نفسه جدا، برضو الحكاية فيها حتة زيت يعني، صعبت عليه نفسه ازاي يعمل كده. وجعل قلبه على دانيال لينجيه، واجتهد الى غروب الشمس لينقذه. نفسه يعني خلص دانيال، لانه فهم ان الحكاية كلها ضد دانيال، ويعني انتم لقيتوش غير دانيال اللي ترموه في جب الاسود. فاجتمع اولئك الرجال الى الملك وقالوا للملك: اعلم ايها الملك ان شريعة ميديا وفارس هي ان كل نهي اوامر يضعه الملك لا يتغير. حينئذ امر الملك فاحضروا دانيال وطرحوه في جب الاسود. قالوا له ما ينفعش ترجع، انت ملك وكلام الملوك ملوك الكلام، فما ينفعش ايه تغير اللي انت قلت، طالما مضيت يبقى لازم ترميه في الجب. اجاب الملك وقال لدانيال: ان الهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. شوف الملك قال له ايه، احنا عارفين وسمعين عنك يعني، الهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. الملك حسش ممكن الصلوة اللي كنت بتصليها دي تبقى سبب هلاكك، انما اللي كنت بتكلمه هو هينجيك. واتي بحجر ووضع على فم الجب، وختمه الملك بخاتمه وخاتم عظماءه لألا يتغير القصد في دانيال. حينئذ مضى الملك الى قصره وبات صائما. الملك ده كان رجل يعني قلبه يعني كويس، ولم يؤت قدامه بسراريه وطار عنه نومه. ثم قام الملك باكرا عند الفجر وذهب مسرعا الى جب الاسود. فجر رحل، فلما اقترب الى الجب نادى دانيال بصوت اسيف، يعني عارف زي اللي ايه بيتحسر عليه او يعني بيبكيه يعني. اجاب الملك وقال لدانيال: يا دانيال عبد الله الحي، هل الهك الذي تعبده دائما قادر على ان ينجيك من الاسود؟ فتكلم دانيال مع الملك: يا ايها الملك عيش الى الابد. انت لسه عايش يا دانيال؟ قال له اه عيش انت كمان للابد. الهي ارسل ملاكه وسد افواه الاسود فلم تضرني، لاني وجدت بريئا قدامه وقدامك ايضا ايها الملك لم افعل ذنبا. انت عارف الهي ارسل ملاكه وسد افواه الاسود. احنا بنقول ايه في التسبيحه بتاعت يوم الجمعه؟ ربنا يسوع المسيح اعطى علامه لعبيده الذين يخافونه أن يسدوا أفواه الأسود، وأن ينجوا من وجه النار، وأن يجهوا من وجه القوس، وأن يشفوا كل مرض، وأن يسحقوا الشياطين، لأنه قوة ربنا أقوى من أي شر موجود في العالم. فتيجي الأسود، يجي الملاك يسلب من الأسود طبعها الوحشي، فتلاقي الأسود تنام عند دانيال عند رجليه كده زي القطط. أسد جائع مستني دانيال لما يترمي، هتشوفوا دلوقتي هيحصل ايه في اللقطة اللي جاي. انما الاسود تقعد عند رجلين دانيال في منتهى الهدوء. ليه بقى؟ علشان ادم ربنا خلقه متسلط على الخليقة كلها، فكان يدعو الوحوش باسمائها. فالاسد والدب والنمر والحيوانات المفترسة دي ما تتجبرش وما تتجرأش على ادم. امتى تجرأت؟ لما حصل خطيئة، فبقى آدم ضعيف وبقى الحيوان يهب فيه يخوفه، وبقى الفار يخليه يطلع فوق الكرسي وحاجات كده، إنما أصلا ده مش في قصد الله. فلما يرجع آدم لصورته الأولى، أو لما يرجع دانيال لصورة القداسة مرة تانية، تبص تلاقي الحيوان خاضع تاني ونزل عند رجليه مرة تانية. عشان كده تلاقوا قديسين يتأنسوا بالحيوانات. تسمعوا إن البابا كرولوس كان بيشرب القهوة مع الديب، والأنبا برسوم العريان كان بيستأنس بحيوان ضخم جدا اللي هو التعبان، وغيرهم كتير كتير يعني كان بينهم وبين الحيوانات في البرية عشرة. حينئذ فرح الملك به وأمر بأن يصعد دانيال من الجب، فأصعد دانيال من الجب فلم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه. فأمر الملك فأحضروا أولئك الرجال الذين اشتكوا على دانيال وطرحوهم في جب الأسود، هم وأولادهم ونسائهم، ولم يصلوا إلى أسفل الجب حتى بطشت بهم الاسود وسحقت كل عظم. يعني دي كانت اسود بجد مش قطط، وكانت جعانه بجد. لما رموا لهم الناس ما نزلوش يعني كتاب بيوصف بقى يقول لك ما لحقوش ينزلوا، اتاكلوا في الهوا يعني، اتاكلوا كده هم طايرين. ثم كتب الملك داريوس إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها ليكثر سلامكم، من قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال، لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد، ملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى، هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السماوات وفي الأرض، وهو الذي نجى دانيال من يد الأسود. فنجح دانيال هذا في ملك داريوس وفي ملك كورش الفارسي. طبعا زي ما قلنا دايما القصة تنتهي في صالح ولاد الله. يصدر بقى داريوس أمر إن مملك إن اسم ربنا يبقى ممجد وعظيم في كل مملكته. ربنا يدينا نعمة وينفعنا بشفاعة وصلوات أبونا دانيال النبي.